الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان ومخصصنا ببعثة سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الشيخ المؤلف محمد أمين الكردي الأربيلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه ورحمنا به ورفع درجاته في ذكر الصفات الواجبة في حق الله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا بمعاني الوجود والقدم والبقاء ومخالفته للحوادث سبحانه وتعالى وأنه ليس كمثله شيء. يحدثنا عن الصفة الخامسة، والصفة الخامسة قيامه بنفسه، وهو يتحدث عن صفة غناه جل جلاله عن كل شيء وافتقار كل شيء إليه، فهو الذي يقوم بنفسه لا يحتاج إلى شيء ولا يفتقر إلى شيء، وكل ما عداه مفتقر إليه، فهو الغني عمن سواه وهو الفقير إليه كل من عداه سبحانه وتعالى. وهذا الغنى المطلق خصوصية من صفات الإله جل جلاله لا يمكن أن تحصل لأحد قط سواه سبحانه وتعالى، بل كل ما سواه شديد الفقر إليه، لا يكون خلقه وإيجاده إلا به سبحانه وتعالى، ثم لا يكون تقديره ولا تقدير مكانه ولا تسير مكانه ولا تطويره واختلاف الأحوال عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. فجميع أجناس الوجود مفتقرة إلى مولاها في كل لمحة ونفس. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وأما قيامه بنفسه فمعناه أنه لا يفتقر إلى محل أي ذات يقوم بها، ولا مرجح يرجح وجوده على عدم مثلا وضد احتياجه إلى ذات أو مرجح، بل الغنى المطلق وصف الله تعالى عن كل شيء، لكن ما سواه لا يمكن أن يوجد إلا بإيجاده، ولا يمكن أن يحيا إلا بإحيائه، ولا يمكن أن يسمع إلا بإسماعه، ولا يمكن أن يبصر إلا بإبصاره سبحانه وتعالى له تبصيره سبحانه وتعالى له، وهكذا. بل العرش مفتقر إلى الله في كل لمح ونفس، هو وحملته، فكل جزء من أجزاء العرش لا يقوم إلا بالله، وإذا أراد أن يفني لو أراد الله أن يفنيه لأفناه، وكل واحد من حملة العرش لا يتنفس إلا بأمر الله تبارك وتعالى وبإذنه، ولا يقوم له شيء من جسده النوراني إلا بإقامة الله له في ذلك، ولا طاقة له على حمل العرش إلا بإطاقة الله له وإقداره على ذلك. فهم في كل لمحة نفس مفتقرون إلى الرب بجميع المعاني بجميع الوجوه، العرش وحملته محمولون بقدرته سبحانه وتعالى، وكذلك الكرسي، وكذلك السماوات العلى، وكل ذرة منها مفتقرة إلى الله، فهو الذي يمسكها وهو الذي يبقيها إلى الوقت الذي يأذن فيه أن تتشقق فتتشقق وتصير السماء كالمهل، و ينتهي شؤونها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ولكن فهي محتاجة إليه جل جلاله ومن فيها من الملائكة كذلك والجميع بني آدم. نحن الآن في هذا المجلس كل عضو من أعضائنا محتاج إلى الله، لو أراد أن يزيل أو يذهب قوته أو يعطله عن وظيفته في أي لحظة لكان ذلك، فنحن وأنظارنا محتاجون إليه مفتقرون إليه، وأسماعنا وبأنوفنا وبتنشقنا لهذا الهوى وبكلامنا وبأسماعنا التي نستمع بها إلى هذا الكلام كلنا مفتقرون إليه محتاجون إليه افتقارا كليا، بل مضطرون إليه اضطرارا عظيما، إلا أن هذا الاضطرار يغفل عنه أكثر الخلق، ولما يرون إمداده لهم بأنواع النعم يظنون كأنها لهم أو ملكهم أو حقهم أو في متناول قدرتهم، وليس فيها ذرة في متناول قدرتهم المستقلة، وإنما هي بإنعامه وبإفضال عليهم جل جلاله وتعالى في علاه. كم خلايا في عيني، وكل خلية مفتقرة مضطرة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل عصب من أعصابي وكل عرق من عروقي مضطر إلى الرب جل جلاله وإلى تسهيل فيما هو فيه وإقامته، وأن لا يضرب منها الساكن فيتضرر بنية الجسد والصحة، ولا يسكن الضارب فيتضرر بنية الجسد وصحته كلها. فافتقار إليه ثابت في كل ذرة من ذرات الوجود العلوي والسفلي، والأنس والجن والملائكة والنباتات والحيوانات والجمادات والجبال والأرض والبحر، كلها مفتقرة إليه جل جلاله، والأسماك التي في البحر، فما من ذرة من ذرات الوجود إلا وهي مضطرة إلى بارئها وموجدها، ولا تقوم إلا به، فالغنى المطلق له، وأغنى خلقي به أشدهم افتقارا إليه، أشدهم افتقارا إليه وأغناهم به، أي بإنعامه وإفضاله الدائم، بمنه وإحسانه الأبدي، بعظيم جوده عليه، من أعظمه افتقارا إليه، أعظمه افتقارا إليه هو الحري بألطافه، وهو الأحق بإسعافه وإتحافه، وهو الأحق بإيصاله ووصاله، وهو الأولى بموالاة إفضاله عليه بشدة افتقاره إليه. وليس في السماوات والأرض قلب مفتقر إلى رب السماء والأرض كقلب سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلذا هو أقرب الخلق إلى الله وهو أغنى الخلق بالله، ولم يعطي الله أحدا ما أعطى، ولم يجعل في قلب أحد صدق افتقار إليه كما جعله في قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعظم شرف المؤمن بافتقاره إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. أنا عبد، يقول إمام الحداد، صار فخري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، فله الفخر بذلك تحققه بالافتقار والاضطرار إلى الله تعالى. والحق يقول عن كل من ظفر بهذه المنحة، وهي منحة معرفة اضطرار إلى الله. أما الواقع كل شيء مضطر إليه غاية الاضطرار، لكن بالنسبة للمكلفين وعيهم لهذا وذوقهم له وتحققهم به مراتب شرفهم وعزته. ويقول تعالى عن المضطرين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إشارة إلى أن كشف السوء وغير الرتبة في الخلافة الشريفة في الأرض مرتب على الاضطرار. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فإذا اضطررنا إليه اضطرارا بالذوق والتحقق لا بمجرد العلم، فضلا عن مجرد الخاطر أن يخطر على بالك أنك مضطر إليه، ليس هذا مراد، ولا مجرد العلم تعلم وتوقن أنك مضطر إليه، ليس هذا، أن تذوق أنك مضطر إليه، وأنت حتى تحقق بالاضطرار إليه جل جلاله في كل لمحة وفي كل نفس. ولذا كان جزاء الافتقار إلى الله القرب من الله سبحانه وتعالى. ولما كان أعلى مظاهر الافتقار ترى السجود، قال بسجد واقترب، سجد واقترب، قال نبينا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن فالاضطرار العبد إلى الله سبب غناه وسبب هناه وسبب نيله لرجاه وسبب لعلوه ونيله لعلاه، اضطراره وافتقاره إلى الله، والله يحققنا بذلك. فإن قول ذلك سهل وتصوره سهل، والعلم به بعد ذلك أيضا ممكن ويتيسر، لكن ذوق ذلك والتحقق به ثم دوام الذوق والتحقق أصعب وأعظم وأشد وأكبر، وهم في والخلق في ذلك على درجات. وإن من الملائكة، أما ملائكة منهم ألوف وألوف الألوف، أحدهم منذ خلقه الله وهو قائم بين يديه في صلاة إلى أن تقوم الساعة، وبعضهم في ركوعه إلى أن تقوم الساعة، وبعضهم منذ خلقه وهو ساجد إلى أن تقوم الساعة. فإذا نفخ في الصور وجاءت النفخة الثانية قاموا في القيامة وقالوا سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك، لا إله إلا الله جل جلاله. فالله يرزقنا صدق الاضطرار إليه والتذلل له والانكسار بين يديه. قال بعض الأنبياء لربنا تعالى، ويروى أن سيدنا موسى قال يا رب أين أجدك؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أي تجد رافتي ورحمتي وتفضلي عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم من أجلي. وفي الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال والدليل عليهما أي غناؤه عن ذات يقوم بها، ومرجح يرجع عدمه وضده عقلا، أنه لو احتاج إلى محل كان صفة، والصفة لا تتصف بالصفات، وقد ثبت أن يوصف بالقدرة والإرادة وغيرهما، ولو كان محتاجا إلى مرجح لكان حادثا وهو باطل بدليل قدمه تعالى. والدليل نقلا قوله تعالى إن الله لغني عن العالمين، قاله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جل جلاله. وكما أنه تعالى غني عن المحل والمرجح، هو غني عن جميع وجوه الانتفاع وجميع الأغراض في أفعاله وأحكامه، نعم تنبني عليها حكم ومصالح ترجع إلى منفعة الخلق تفضلا وإحسانا منه لا إليه تعالى. فلا تنفع طاعات الطائعين من الأولين والآخرين من أهل السماوات والأرضين، حاشا الله أن ينتفع بطاعة أحد أو بعبادة أحد، ولكن هم الطائعون ينتفعون سواء كانوا ملائكة أو إنس أو جن. فما يعبد عابد إلا والعابد هو المنتفع، وحاشا الله، ولا يكون إله إذا كان ينتفع بغيره، ما يكون إله ولا سبحانه وتعالى. فهو لا تنفعه طاعة الطائعين ولا عبادة العابدين، كما لا تضر معصية العاصين ولا يضره معصياتنا، وإنما أمرنا وانهانا لما يعود علينا. قال تعالى في حديثه القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم كلهم قمة في التقوى والطاعة ما زاد ذلك في ملك شيئا، ما يزيد شيء في ملك إلا ملك الملوك، ولا يزيد شيء في غناه سبحانه وتعالى، ولا يزيد شيء في عظمته، هو في غاية العظمة ومن عبدوه ولم يعبدوه كذلك. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ملحد شيطان بعيد كلكم وقعتم كذلك ما نقص ذلك من ملكي شيء، ما ينقص شيء من عظمة الله، ما ينقص شيء من غنى الله، ما ينقص شيء من جلال الله سبحانه وتعالى. فلا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، إنما يضر العاصون أنفسهم وينفع الطائعون أنفسهم، ينتفعون بما وفقهم له من الطاعات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. يقول وكما أنه غني عن محل المرجع كذلك وغني عن جميع وجوه الانتفاع وجميع الغراض في أفعاله وأحكامه، نعم تنبني عليها حكم ومصالح ترجع إلى منفعة الخلق تفضلا وإحسانا منه لا إليه تعالى. فلا تنفع طاعتنا ولا تضر معصيتنا، وإنما أمرنا ونهانا لما يعود علينا، على أنه الغني عن أن يصل إليه النفع، فكيف لا يكون غنيا عنا؟ وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، وقال تعالى ومن جهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. إلى غير ذلك من الأدلة العقلية، فإنه لو انتفع بطاعة عبيده لما خلق فيهم سواها، وإلا لكان عاجزا عن دفع ما يضر وهو محال. والحاصل أنه غني عن جميع وجوه الانتفاع، انتفاع عن جميع ما سواه، وفوق ذلك مفتقر إليه كل ما عداه، وذلك اسمه العزيز جل جلاله وتعالى في علاه، فهو الغني العزيز، يفتقر إليه كل شيء وهو غني عن كل شيء. لا إله إلا الله تعالى في علاه. فنسأل الله بغناه المطلق أن يرحمنا في فقرنا المطلق إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال والحاصل أنه غني عن جميع وجود الانتفاع عن جميع سواه، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا صفة قيامه بنفسه، ولا يمكن ذلك لغيره، فأي شيء غيره لا يقوم بنفسه أصلا، إنما يقوم بالله جل جلاله وتعالى في علاه. تقوم السماوات والأرض بأمره، تتكون المكونات بأمره، تترقى في أطوارها وتتطور بأمره، تأكل بأمره، تشرب بأمره، تذوق بأمره، تشم بأمره، تنظر بأمره، فلا يكون شيء إلا بأمره. وما تتحرك معدتك ولا جهازك التنفسي ولا الدورة الدموية إلا بأمره وبرعايته وبعنايته وبإرادته سبحانه وتعالى. إذن فلا شيء من صنعته إلا وهو دلالة عليه وعلامة على عظمته جل جلاله. فكيف نسينا الصانع وغرقنا في الوهم في الصنايع، وظننا أن لها استقلالا، وليس لشيء قط استقلال، من صغير ولا كبير، ولا أول ولا أخير، ولا في الأرض ولا في السماء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا إله إلا هو. يا رب ارزقنا كمال الإيمان، يا رب ارزقنا كمال صدق الافتقار إليك والاضطرار إليك بحق الشيخ محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي ومشايخه. ارزقنا صدق الافتقار إليك، التذلل بين يديك، وانكسار القلب من أجلك برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا أما الوحدانية فمعنى عدم التعدد. قال تعالى وإلهكم إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال والوحدانية في الذات، فذاته واحدة، بمعنى أن ذاته تعالى ليست مركبة من جزئين ولا أكثر، وليس له نظير في ذاته تعالى، فهو واحد في ذاته جل جلاله. وهذه الذات هي التي لا يمكن لأحد أن يحيط بها سواه. قط. حتى أقرب الخلق إليه وأعظمهم منزلة لديه من النبيين لا يحيطون بذات الله. والمؤمنون في الجنة حتى يمكنوا من النظر لو جاءهم لا يحيطون بذات الله. وينكشف لهم من عظمة هذه الذات وجلالها وكبريائها في كل وقت ما لم يكن لهم قبل ذلك، وفي كل ما يتجدد لهم النظر إلى وجه الله، فكل على قدر مرتبته ومستوى يزداد تجلي نور الذات وجلالها وعظمتها له، ويستمر إلى الأبد ولا يحيطون بها، وإلى الأبد لا يحيط به محيط، وهو يحيط بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله. يجب نعرف ربنا، هذه أوائل المعرفة بالله التي تكتسب من علم التوحيد، ولكن خصوصية المعرفة وراءها. إذا ثبت على هذه المعرفة واستحضارها واستشعارها انفتح لك باب المعرفة الخاصة، وهناك ما لا يعبر عنه ولا يمكن الإفصاح عنه ولا البيان ولا الترجمة عنه بأي لغة كانت، ما يمكن. وهناك أذواق، وهناك انكشافات وتجليات تجلى بها الرحمن على من شاء من عباده، ما يمكن التعبير عنها. يخص بها من يشاء، فاسأل ربك أن يرزقك نصيب منها. ولا بد من تصحيح الاعتقاد وتمكين عقيدة الحق من القلب والصدق مع الحق في القيام بأمره حتى يفتح لك باب من هذا الأمر العظيم. وذكر الإمام عبد الرحمن بالفقيه أن دائرة الإسلام والإيمان تتقوى بدائرة العلم والبيان، وتفضي بسلم الإسلام والإيمان إلى الدائرة الثالثة وهي دائرة الإحسان، وأن دائرة الإحسان تفضي بصاحبها وتزج به إلى دائرة العرفان المعرفة الخاصة. قال وهذه الدائرة خاتمة لما قبلها ولكنها أولى لما بعدها، دائرة المعرفة. قال هذه خاتمة لما قبلها لكنها أولى لما بعدها. لا إله إلا الله. لهذا صح سيدنا أبو بكر الصديق قال لا يعرف الله إلا الله. هو من أعرف الأمة بالرب، وتعرف الرب إليه على يد أعرف خلقه به وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا أيقن وأدرك وقال لا يعرف الله إلا الله. فالتأيد والدين دينان إيمان وإشراك، وللعقول حدود لا تجاوزها، والعجز عن درك الإدراك إدراك. فغاية ما نصل إليه بعقولنا أن تمكننا عقولنا من معرفة عجزها عن الإحاطة حتى بوصف من أوصاف الله وأسم الأسماء فضلا عن ذاته العلية جل جلاله. فكل اسم من الأسماء، مثلا اسم الرحمن، كم يعرف من أسراره الملائكة، وأعرف منهم بأسرار الرحمن النبيون وهم على الدرجة، وكم يعرف العلماء والعارفون والمقربون من اسم الرحمن، كل يعرف منه معاني وأعلاهم معرفة، ولا تزال معرفة تزداد خير العباد. ومع ذلك فاسم الرحمن لم يحط به هو صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من الخلائق، ولا تزال معانيه واسعة إلى الأبد. فإذا ما تأتى الإحاطة باسم واحد، ولا الرحيم ولا الملك ولا القدوس ولا العزيز ولا الجبار ولا القهار، أي اسم من أسماءه ما يحط بمعناه أحد من الخلق. وكل يتجلال فيه ابحر وعوالم، ولكن الاحاطه غير ممكنه، الاحاطه غير ممكنه. فاذا كان لا يمكن الاحاطه باسم من اسماء وبصفه من صفاته، فكيف بذاته؟ يصح لسيدنا ابو بكر يصيح لا يعرف الله الا الله، لا يعرف الله الا الله. ومن انت ومن عقلك وما عقول الملائكه امام الخالق لهذه العقول جل جلاله وتعالى في علا؟ ولكن نسعى لنعلم أننا لا نعلم. فنقول فإذا انتهينا إلى ذلك فقد أمسكنا بما يمكننا حمله من حقيقة العلم. ما يقول ما العلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهالاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم. نحن من طين خلقنا الله، ولو أنتم تدعي العلماء للتراب والعلوم، وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، إذا ظن أنه قد علم فقد جهل. يقول في الوحدانية، وحدانية الذات، ذاته واحدة سبحانه، ليست مركبة من جزئين بلا أكثر، ولا متعددة ولا له نظير ولا مثيل ولا شريك سبحانه. وحدانية في الصفات، يعني كل صفة من صفاته واحدة. ما يقال له قدرة كبيرة، قدرة صغيرة، قدرة وصغيرة، ماشي هذا الكلام. صفة القدرة على الإطلاق له صفة واحدة، صفة الإرادة صفة واحدة، فعال لما يريد، إرادة مطلقة. لكن الخلق يهبهم من عنده ما يسمى قدرة، ما يسمى ذلك، أنه محصور وحادث ومحدود، يكبر ويصغر ويقل ويكثر. هذه قدرات الخلق، هذه إرادات الخلق. أما إن حدثتني عن قدرة الله فلا، إن حددت العرادة لله فشيء واحد عظيم لا حد له ولا غاية. أما قدرات الخلق ذا قدرة كبيرة وذا أكبر من ذا وذا صار من ذا وذا قدرته ساعة تقوى ساعة تزيد ساعة أحيانا يقدر أحيانا ما يقدر، هذا قدرة الخلق هذا لأن كلها مستعارة هو يعطيهم إياه، لكن قدرته هو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قدرة واحدة لا فيها صغرى ولا كبرى ولا أحيان ولا ما أحيان. هذا وصف الخلائق، هذا وصف المصنوعين الذين أوجدهم، أما هو فقدرته واحدة وإرادته واحدة وسمعه واحد وبصره واحد. الله خلق هؤلاء ركب لهم سبحانه وتعالى من عنده أبصار، حد قوي وحد ضعيف، واحد صلح له عملية، واحد صلح ركب له نظارة، واحد بده له عدسات، واحد أحيان يشوف أحيان يشوف، واحد إذا غمض مع عجراء وإذا فتح يشوفه إلى حد ما حد بعيد ما يشوف ما يرى، هذا بصر الخلق. لكن للحق بصر واحد وحيط من كل شيء. ولو أن هناك ذرة سوداء، ذرة صغيرة سوداء وجلت وسط حجرة صماء ورميت في أعماق البحر وجاء ظلمة الليل، فالحق يرى هذه الذرة ويرى عروقها والمخ في عروقها ويسمع دبيبها، أنه له بصر واحد محيط بكل شيء، سمع واحد محيط بكل شيء، مش مثل سمع الخلق، مش بصر الخلق هذا. والمصيبة الخلق هؤلاء لما يحدثون عن ربهم يريدون يقيسون بأنفسهم، لا 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 ليس كمثل شيء، السمع هو السمع، هذا لا مجازات السمع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وشكركم اعترافكم بالعجز وتعظيمكم لهذا الرب وقيامكم بحقه لعلكم تشكرون، أعطاكم مؤهلات من شان تقدرون على حيازة هذا الثواب. وأما السمع لا له والبصر لا له وما دام عندكم ومن سمع أبصار لا 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 يقاربه ولا يساويه ولا يشابهه، ليس كمثله شيء، فهو واحد في صفاته كما هو واحد في ذاته واحد في صفاته. قال ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتين وإرادتين وعلم، وليس لغير صفات كصفاته تعالى، فليس كعلم علم، ليس كبصر بصر، ليس كسمع سمع، لا ليس كقدرة قدرة أبدا. وإنما يقال علم ويقال سمع ويقال القدرة للأشياء الحادثة التي هو يخلقها لهم والمحدودة المحصورة، هذه بعيدة عن قدرته بعيدة عن سمعه بعيدة عن بصره، هو أجل من ذلك وأكبر. الله أكبر سبحانه وتعالى، هو أكبر من أن يحاط بأي وصف من أوصاف أو أي صفة من صفاته، وهو أكبر من أن يحيط عقل ملك أو آدمي أو جني بصفة من صفاته، الله أكبر جل جلاله. أيوة قال ووحدانية في الأفعال، بمعنى أنه هو الخالق بالاختيار لكل ممكن يبرز إلى الوجود ذاتا كان أو صفة أو فعلان. قال والله خلقكم وما تعملون على لسان سيدنا الخليل إبراهيم، قال لعبدة الأصنام من قومه أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما أنتم وعملكم مخلوقون له سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وللإمام البخاري رسالة في خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد رسالة خاصة ورد فيها ما جاء عن الله ورسوله من أنه يخلق كلامي، يخلق نظري، يخلق قيامي، يخلق قعودي، يخلق نومي، يخلق قدري، وخلقه فأفعالي كلها مخلوقة له جل جلاله. والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. وهكذا كان جماعة من الذين هم على منهج الاعتزال يقولون أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية، هذا نوع من الغرور أصابهم الناس لما رأوا أنفسهم أمدهم الله بشيء من القدرة ظنوا أنهم يخلقون، هم ما يخلقون يكتسبون، نعم يسلطون القدرة ليكتسبوا لكن يخلقون ما يخلقون، هذا مذهب أهل السنة. فجاءوا جماعة من هؤلاء عند الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل عليه رحمة الله تعالى
كان أحد فقهاء الشافعية في اليمن في تهامة اليمن في حوالي زبيد، وقالوا له يناقشونه أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. قال لهم مثل ماذا الأفعال الاختيارية؟ قالوا مثل القيام والقعود. قال أنتم تخلقون القيام والقعود؟ قالوا نعم. قال يقوموا. قاموا. لما قاموا سألوا الله لا يمكنهم القعود، قال اقعدوا اجلسوا. كل واحد منهم ما قدر، يشوف الثاني يقول اجلسوا، قال اجلسوا. كل واحد يشوف الثاني ما يقدر يجلس. قال أنتم الآن تقولون الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية مثل القيام والقعود، خلقوا قعود. وجدوا أرجلهم مسمرة وضم ما يقدروني. كل واحد شوفني يقول قعود قعود، قال ما أقدر، قال ما أقدر. قال خلاص شفتم، الآن إما محلكم ولا ترجعوا عن هذا العقيد هذا. والله ترجعنا اللهم مكنهم من القعود. بعد شفتهم أنتم تكتسبون ما تخلقون، الخلاق هو، والله الله خلقه كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. بس انتهت المناظرة خلاص، ما في مناظرة، ما عاد شيء ثاني مناظرة، ما عاد شيء حجة ثانية ولا دليل. كاميرا ثبت، روحوا وهم متعجبون. وأعلموا أن مدى عقولهم الذي أوصلهم إلى أن يظنون نفسهم خالقين. تخلق إيش؟ أنتم مخلوق بحد ذاته، كلك وصنعتك ويدك وحركتك كلها مخلوقة لله جل جلاله وتعالى في علاه، لا إله إلا هو. قل هل من خالق غير الله؟ قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فهو واحد في أفعاله كما هو واحد في صفاته كما هو واحد في ذاته. وإلهكم إله؟ قل هو الله أحد. ومجل الأحد أعظم من مجل الواحد، فمجل الواحد يتجلى في الذات والصفات والأفعال، لكن مجل الأحد يشرق نور الذات حتى لا عاد يبقى مجال للنظر لا للصفات ولا للأفعال. قل هو الله أحد، الله الصمد، لا إله إلا الله. نعم. يقول والله خلقكم وما تعملون، لا يشارك في ذلك شيء، شيء ما، أي شيء كان، فالشمس والقمر والكواكب والماء والتراب والهواء والنار لا تأثير لها في شيء مما قارنها، ولا تأثير للطعام في الشبع بحد ذاته إلا بحسب ما يخلق الله من الشبع. رتب أن يخلق الشبع للإنسان للحيوان في مقدار من الطعام، وإذا تناوله شبع، لكن إذا لم يخلق الشبع مهما أكلت ما تشبع. ويخلق الشبع ويخلق الريع عند تناول الماء بقدرته سبحانه وتعالى. وكان واحد من الذين خذلهم الله وقتلوا سيدنا الحسين بن علي، وقد تحوطوا على الماء والنادى، قال يا حسين الماء عندنا وليس عندك ماء حتى تموت عطشا. سيدنا الحسين قال اللهم أمته عطشا، فعطش الرجل فصار يشرب ويزداد عطش، الماء بيخرج منه من كثرة وهو يزداد هاتوا ماء، والماء قد ملا بطنه ويخرج وماء ماشي ري ومات، والماء عنده ولا رواه. لا إله إلا الله. فالماء ما يروي بنفسه ولا بذاته إلا بأمر الله، وإذا خلق الله الري رواه. لا إله إلا هو. مثل النار ما تحرق بنفسها، لو كان النار تحرق بنفسها كيف ما تحرق إبراهيم لما دخل وسطها؟ جلس إبراهيم أسبوع في النار، في رواية 40 يوم وسط النار ما حرقته. لو كانت تحرق بنفسها كيف ما تحرق؟ لا تحرق بنفسها، بأمر خالقها. أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها من نحن؟ لما قال كوني بردا سلام رحيم كانت بردا سلام. حتى النار الأشد نار الآخرة بالنسبة للمؤمنين وخواصهم سلام برد وسلام ما تضرهم. الملائكة يدخلون فيها، الشفعة بعض الشفعة يدخل فيها، يقول ادخل فأخرج فيها فلان هذه تشفع في صاحبك، يدخل هذا النار النار ما تقدر تضره لأنه مرضي عند الله تبارك وتعالى. فيدخل ويخرجه من النار. وفي بعض الآثار جاء إذا أراد المؤمن أن يجوز على الصراط قالت النار جزي مؤمن فقد أحرقني نورك، جزي مؤمن فقد أحرقني نورك، لأن نور المؤمن من رضوان الله والنار من سخط الله. قال تعالى جل جلاله رحمتي سبقت غضبي، رحمتي علت غضبي، هذا الرحمة، النور هذا من الرحمة، هذا غضب، والرحمة تعز الغضب. إذا جاء النور النار ما تقدر عليه، أحرقني نورك تقول للمؤمن جزء مش فقد أحرقني نورك، لأن هذا مظهر الرحمة وهذا مظهر الغضب. ورحمتي يقول الله في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي علت غضبي. لا إله إلا الله، اللهم أجرنا من النار. في الحديث من قال بعد المغرب سبع مرات اللهم أجرني من النار فمات من ليلته أجره الله من النار، ومن قال بعد صلاة الصبح سبع مرات اللهم أجرني من النار فمات من يوم أجره الله من النار. وفي الحديث أيضا من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة يا رب ادخله إياي، وإن استعاذ بالله من النار ثلاث مرات قالت النار يا رب أعذه مني فإنه يستعيذ بك. اللهم أجرنا من النار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. قال ولا تأثير للطعام في الشبع ولا للسكين في القطع ونحو ذلك، إن هذا قبيل أفعال اختيارية فإنها مخلوقة لله تعالى لا للعبد، أوجدها سبحانه وتعالى بقدرته عند مقارنة قدرة العبد لها لا بقدرة العبد، فليس العبد فيها تأثير وإنما له الكسب. قال تعالى لها ما كسبت عليها، ما قال لها ما خلقت، لها ما خلقت لها ما كسبت عليها متسبة، فنحن نكتسب لا نخلق. نعم. قال وإنما له الكسب وهو مقارنة القدرة الحادثة ومصاحبتها للمقدور عند القصد إليه، فيخلق الله تعالى الفعل عند ذلك كما جرت العادة بإيجاد تعالى المسبب وجود السبب، إيجاده تعالى المسبب عند وجود السبب، فيتراءى بحسب الظاهر أنه الفاعل كما يتراءى بحسب الظاهر أن النار هي المحرقة، وحذف الثواب بمحض فضله تعالى والعقاب بمحض عدله تعالى، يثيب من أطاعه بفضله ومن يشاء عقبه بعدله. لا يسأل ربنا عما يفعل لأنه ليس أحد فوقه وهم يسألون، إنما يسأل من فوق من تحت، وهو فوق كل شيء ليس فوق أحد، كيف يسأل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحن المسؤولون، لأنه إنما يتصرف في ملكه. إذا علمت هذا علمت أن الأفعال الاختيارية إنما هي أمارات شرعية على الثواب والعقاب يخلقها الله تعالى في عباده للدلالة على ما أراده لهم في الآخرة، فكل عبد ميسر بفعل تعالى لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وكان واحد من أهل الاعتقاد الاعتزال عند بعض الأمراء جالس وعنده واحد من علماء السنة، فقال المعتزلي الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، فقال السني والحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، فقال المعتزلي أو يريد ربنا أن يعصى، فقال السني أو يعصى ربنا قهرا، يقول حد يغصب بالحق. قال رأيت إن منعني الهدى ولقاني الردى أحسن إلي أم أساء، قال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء إليك، وإن منعك ما هو لك فله أن يفعل في ملكه ما يشاء، ما حد له حق، ما حد له حق معه، سكت سكت ما أعرف يتكلم، لله يفعل ما يشاء في خلقه، الله خالق كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم لأنهم خلق لأنهم عبيد يسألون، هذا شو إن الألوهية من يعترف في حد فوقه حتى يسأله؟ لا إله إلا هو. قال بس الأعمال الصالحة إشارات وأمارات شرعية على الثواب، والأعمال السيئة أمارات على العقاب. فنقول إذا كان هو الخالق لأفعال العباد لزيما أنه القائم والقاعد والآكل والشارب على ذلك، ما قلنا هذا من الجهل والغباوة، لأن المتصف بشيء هو من قام به الشيء لا من أوجده. ألا ترى أنه خالق للبياض والسواد وغيره مقطعا، ومع ذلك لا يتصف بشيء من الألوان التي للخلق، وضد الوحدانية هو التعدد في شيء ما ذكر. أما ذي عدم التركيب بالذات أنه يؤخذ من وجوب مخالفة الحوادث، إذا لو كان الذات مركبة لكان مماثلا للحوادث فيحتاج إلى من يركبه فيكون حادثا وهذا محال. وأما دليل وحدانية صفاته فأنه ليس له صفتان فأكثر من جنس واحد، لأن لو تعددت كانت حادثة وقد سبق وجوب قدامها. وأما ذي الوحدانية في الذات وفي الصفات معنى أنه ليس له نظير في ذاته ولا في غيره، وليس لغيره صفات كصفاته، فالأفعال بمعنى ليس لغيره خلق فعل من الأفعال، فلأنه يلزم على التعدد الشركة، وهي عيب ونقص لاستلزامها العجز والفردانية والتوحيد صفة كمال. فله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وشك أنه كلما كان الملك أعظم كانت النفرة من الشركة أشد، فما بالك بملك الله وملكوته الذي اقتضته لحجته الغلبة المطلقة. فلو فرض أن هناك إلهين وأراد أحدهما استخلاص الملك لنفسه، فإن قدر عليه كان المغلوب عاجزا فقيرا فلا يكون إلها، وإن لم يقدر عليه كان عاجزا كارها فلا يكون إلها، ويكون الثاني هو الإله، فلا يمكن أن يكون إله إلا إله واحد. ومن الأدلة السمعية ربنا يقول تعالى وإلهكم إله واحد، وقوله تعالى ولو كان فيما إله إلا الله لفسدته، وقوله وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما قالت ولا على بعضهم على بعض. قد أجمعت الرسل والكتب الإلهية جميعا على وجوب وحدانية تعالى. تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجملة ما تقدم من صفات ستة، الأولى نفسية وهي الوجود، خمسة بعدها سلبية لأنها دلت على سلبي أمور لا تليق بالباري سبحانه وتعالى. فالقدم معنى سلب الحدوث، والبقاء معنى سلب الفناء، والمخالفة للحوادث معنى سلب المماثلة لها، والقيام بالنفس سلب الافتقار إلى المحل والفاعل، إلى المحل مش للحل والفاعل. والوحدانية سلب التعبد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. ثم يتكلم عن الصفة السابعة وهي القدرة سبحان الذي هو على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان الكامل والافتقار الكامل والاضطرار الكامل إليه ذوقا وشهودا وتحققا عبودية. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا بأنوار العبودية، سكن مسالك أهل الخصوصية، وأشهدنا جمال وجلال وكمال الربوبية يا أرحم الراحمين، حتى تتلاشى عبوديتنا في الربوبية، وحتى تتلاشى عبديتنا في العندية، ونكون عندك مع من عندك في جميع أحوالنا نائلين محبتك وودك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ثبتنا على الحق فيما نقول، ثبتنا على الحق فيما نفعل، ثبتنا على الحق فيما نعتقد. خذ بيد رئيس هذه البلاد إلى كل خير وسداد، وابعده من الضر والبلاء والفساد وأهل الفساد، وارفع عن أهل هذه البلد وعن بلداننا وبلاد المسلمين أهل الإفساد والإضلال وأهل السوء وأهل الشر وأهل الضر فيما بطن وفيما ظهر، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وأذن لنا بحفظنا وكلاءتنا من كل سوء، أحاط بعلمك في الدارين يا رب الدارين، بوجاهة سيد الكونين سر فتح لحظته الكريمة ومنه الأرواح من جميع أهل دائرته وأهل قربه وأهل محبته من أنبياء ورسله وأهل النبي وصحابته وذريته وورثته وأمته، وأهل الشيخ محمد بن عيسى بثورة الترمذي وصول فروعهم ومشايخهم المنتهلمين إليهم، شيخ محمد أمين الكردي وصول المفرعين ومشايخنا في دين الله، ثم الشيخ محمد صادق محمد يوسف وصول المفرعين وجميع مشايخنا في دين الله وأحبابنا في الله وجميع أهل دائرة المعرفة بالله والقرب من الله وجميع أهل لا إله إلا الله، والدين خاصة وماضي وحيام اليوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السعادة في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، زدنا إيمانا في كل لحظة وحفظنا وسيح حي قيما من نفس الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.